أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له: يا أمير المؤمنين، أذنبت كثيرا من الذنوب وسودت بها صحيفة أعمالي، فادعوا ليغفر لي ربي. فقال عليه السلام: عليك بالاستغفار. وجاءه رجل آخر وقال: أصاب مزارع الجفاف بسبب قلة المياه، فادعوا الله لينزل الغيث. فقال عليه السلام: عليك بالاستغفار. وجاءه آخر وقال: أنا رجل فقير وقد أنهكني الفقر، فادعوا الله ليمن علي من عميم لطفه. فقال له عليه السلام: عليك بالاستغفار. وجاءه رابع وقال: لي ثروة طائلة ولكن لا ذرية لي، فادعوا الله سبحانه وتعالى ليهب لي ذرية. فقال له عليه السلام: عليك بالاستغفار. وقام إليه آخر وقال: يا سيد الوصيين، إن بستاني شحيح الثمار، فادعوا الله ليبارك فيها. فقال عليه السلام: عليك بالاستغفار. وقال آخر: يا علي، جفت عيون المياه في أرضنا، وشحت فروع الأنهار، وحل بنا القحط، فأسألك الدعاء يا سيدي. فقال عليه السلام: عليك بالاستغفار. يقول ابن عباس: كنت حاضرا عند أمير المؤمنين عليه السلام، فقلت له: يا أمير المؤمنين، سألوك أسئلة مختلفة وأجبتهم جوابا واحدا، ووصفت دواء واحدا لجميع هؤلاء المرضى، وهو الاستغفار. فقال عليه السلام: يا ابن عمي، أولم تسمع هذه الآيات عن لسان نوح عليه السلام، التي تقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف الاستغفار شو نتيجته: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فحقا الاستغفار كل هذه الثمرات ينتجها. لا زال الكلام في مسائل في الحكمة، لازلنا في الصفة الثبوتية الفعلية الثالثة، وهي صفة الحكمة. وقلنا تتفرع من هذه الصفة عدة مسائل: المسألة الأولى مسألة التحسين والتقبيح، والمسألة الثانية مسألة العدل، ووصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة من مسائل الحكمة، وهي أفعال الله تعالى معللة بالغايات. الآن نسأل: هل أن أفعال الله تعالى معللة بالغايات أو لا؟ يعني لا غاية لأفعال الله سبحانه وتعالى. أو ممكن أن نسأل سؤال بصيغة ثانية: هل الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الأفعال وعندما يخلق الخلق، هل يخلق الله سبحانه وتعالى لغاية معينة أم يخلق بلا غاية؟ اختلف المتكلمون في هذه المسألة. نحن العدلية يعني الإمامية والمعتزلة بما أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يصدر منه العبث، وأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى عادل، فلا بد أن تكون أفعال الله سبحانه وتعالى لها غاية معينة، لها غرض معين، ولا تكون عبثية. يعني أفعال الله سبحانه وتعالى حاشاه رب العالمين أن تكون أفعاله عبثية، بل لا بد أن تكون أفعال الله سبحانه وتعالى لها غاية معينة. الأشاعرة ما ارتضوا بهذا القول، بل أشكلوا علينا. الآن في المجلس نحن مستمعون، نستمع لهؤلاء المتكلمون، نحن نجلس ونستمع لهؤلاء المتكلمين، متكلم من العدلية ومتكلم من الأشاعرة. العدلي تكلم قبل قليل وقال أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لغاية معينة ولغرض معين، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن تكون أفعاله بلا غاية، حاشا الله سبحانه وتعالى أن تكون أفعاله عبثية. الأشعري قال للعدلي: لكن يرد عليك إشكال أيها العدلي، كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بالغايات؟ قال له العدلي: هذا أمر بديهي، حاشا الله سبحانه وتعالى أن تكون أفعاله عبثية، لا بد أن تكون لأفعال الله سبحانه وتعالى غاية. الأشعري جاوبه، قال له: هذا الكلام يلزم منه لازم خطير جدا. شنو هذا اللازم الخطير؟ قال الأشعري: إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لغاية معينة، إذن الله سبحانه وتعالى يحتاج أن يستكمل بهذه الغاية. الله سبحانه وتعالى، إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لغاية معينة، إذن الله فيه جهة نقص ويستكمل هذا النقص بهذه الغاية المعينة وبهذا الغرض المعين. فلذلك نحن الأشاعرة لا نقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات، بل نقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا غاية لها. الآن العدلي الإمامي أو المعتزلي قال له: يا أخي، يا أشعري، جزاك الله خيرا عندما تريد أن تدفع عن الله سبحانه وتعالى شائبة النقص، لأن النقص من صفات الإمكان، لأن النقص يدل على الحاجة إلى الكمال، والله سبحانه وتعالى كامل حاشاه من النقص، فلا بد أن نقول هذا قول من؟ قول الأشعري. لا بد أن نقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا غاية لها. قلنا له، قال له الإمامي: جزاك الله خير، أنت الآن تريد تدفع هذه الشبهة عن ساحة القدس الإلهية، لكن الآن أنت أكو شبهة في ذهنك يا أشعري، أنت ما فهمت الكلام، عليك أن تدقق في كلامنا عندما نقول. بداية إحنا عندنا أدلة من الآيات الكريمة راح نأخذها إن شاء الله لما نتمم هذا الكلام، وعندنا أدلة عقلية. بداية نريد ندفع عنك هذه الشبهة لكي لا تقع فيها. قال له: والله جزاك الله خير، ادفع عني هذه الشبهة. قال له هذه الغاية مرة تكون غاية راجعة إلى الفاعل، إلى نفس الفاعل. فنقول نعم، الفاعل فيه جهة نقص ويستكمل هذا النقص بهذه الغاية. أنت يا الأشعري هيك فهمت؟ قال أي نعم أنا هيك فهمت، فلذلك أنا أنكرت أن تكون لله سبحانه وتعالى غايات لأفعاله. قال له لكننا لا نقول هذا، إحنا نقول الله سبحانه وتعالى أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات، نقصد الغاية الراجعة إلى فعله مو إلى ذاته، إلى فعله يعني إلى خلقه. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وذول الخلق لهم غايات. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغايات معينة، هذه الغاية إنما يستكمل بها الخلق مو يستكمل بها الخالق. فالغاية إنما هي راجعة لمن؟ راجعة إلى الخلق مو راجعة إلى الخالق. مثال، هذا الأشعري قال شو ما فهمت، شو وضح لي المسألة؟ قال بخدمتك، أنا راح أوضح لك المسألة حتى تندفع عنك هذه الشبهة، لأن ما أريد أكو شخص مسلم تبقى عليه شبهات في دينه. ادفع عني هذه الشبهة، صار خدمتك ادفع عنك هذه الشبهة. خلي أضرب لك مثال، الآن أنا عطشان وأمامي قدح ماء، خب العطش جهة نقص، شنو جهة نقص؟ يعني حاجة، أحتاج أن أشرب الماء. إيش وقت يندفع هذا عني العطش؟ يندفع عندما أشرب الماء وأرتوي، يعني راح يكون شرب الماء كمال لذاتي، ويكون شرب الماء يرفع العطش عن ذاتي. هنا شرب الماء بالنسبة إلي نعم غاية لذاتي، اتفقنا؟ اتفقنا. احنا ما نقول الله سبحانه وتعالى أفعاله الغايات ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ترجع إلى من؟ إلى عباده، ترجع إلى خلقه، ترجع إلى أفعاله مو إلى ذاته. أوضح لك مثال، احنا شعدنا نفس ما قلنا سابقا، قلنا أن العلة التامة منين تتكون؟ العلة التامة تتكون منين؟ من علة فاعلية وعلة صورية وعلة مادية وعلة غائية. زين، نوضح هذا المثال للأشعري حتى الأشعري يفتهم الموضوع بصورة واضحة وتبتعد عنا هذه الشبهة، ولا يقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى عبثية. أوضح لك يا الأشعري، إذا عندنا نجار، هذا المثال الموضوع، نجار يريد يصنع كرسي، النجار هو العلة الفاعلية يعني الذي يفعل الفعل، الذي يصنع الكرسي. منو يصنع الكرسي؟ النجار. فالعلة الفاعلية منو؟ النجار. زين، العلة الصورية شنو؟ يعني صورة الكرسي في ذهن النجار، والخريطة، خريطة الكرسي، شلون راح يكون الكرسي بهالهيئة، لو بهالشكل، لو كذا، لو بي يدات، لو ما أدري شنو، واسع الكرسي، صغير الكرسي، إلى آخره. هاي صورة الكرسي في ذهن النجار قبل لا يفعل الفعل، شيء أكيد لازم يخطط، أكو تخطيط معين في ذهن النجار. زين، هذه شو يسمونها؟ الصورة، صورة الكرسي في ذهن النجار يسمونها العلة الصورية. زين، بعد شو يحتاج النجار حتى يصنع الكرسي؟ يحتاج علة مادية. شنو العلة المادية؟ يحتاج خشب حتى يصنع الكرسي، ويحتاج بس مسامير حتى يصنع الكرسي، ويحتاج إلى آخره. هاي الأدوات اللي يصنع من عدها الكرسي، هاي الأدوات شو يسمونها؟ يسمونها علة مادية. زين، بعد شنو يحتاج؟ بعد علة غائية. العلة الغائية شنو؟ يعني نقول له أنت النجار من صنعة هذا الشكل المعين اللي انت سميته كرسي. المن صنعته على شنو؟ شو تريد من عنده؟ هيك مجرد عبث تريد تعبث، يعني ما عندك ولا غاية معينة من فعلك. إذا صنع فد شكل معين وهذا الشكل ما بي فائدة، ما بي أي منفعة، ما بي أي غرض معين، فش راح نوصف إحنا النجار؟ نوصف بأن فعله عبثي، بأن فعله عبثي. وبالتالي نقول له أيها النجار، العاقل لا يعبث، العاقل لا يفعل الأفعال العبثية، العاقل لازم تكون أفعاله إلها غاية معينة، ما تكون أفعاله شنو؟ عبثية. بينما النجار ماذا يقول؟ يقول لا، أنا صنعت الكرسي لغرض معين، لغاية معينة. شنو الغاية؟ الجلوس عليه. تواحد من يجلس على الكرسي يرتاح في جلسته. هذه الغاية، هاي الغاية اللي من أجلها النجار صنع الكرسي، مرة تكون الغاية لنفسه هو يجلس على الكرسي، إذن هو يحتاج إلى هذا الكرسي لكي يجلس عليه. ومرة يكون الكرسي المن صنعه، صنعه لغيره، صنعه لكي الآخرين يجلسون عليه، حتى مثلا ابنه يجلس عليه، فصنع الكرسي لغيره مو صنع لنفسه. إذا صنع الكرسي لنفسه نسميه علة ذاتية، علة غائية ذاتية، يعني هاي العلة الغائية راجعة إلى ذات النجار. وإذا نقول صنع لغيره حتى الآخرين يستفيدون من عنده، مو هو اللي يستفيد من عنده، هاي يسمونها علة غائية راجعة لمن؟ إلى غيره. فإحنا نقول الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الخلق، الغاية من هذا الخلق هو ترجع الغاية لمن؟ إلى خلقه. فبعد هذا الكلام تبقى شبهة الأشعري؟ لا، ما راح تبقى شبهة الأشعري. بعد هذا الكلام نستطيع أن نقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى غير معللة بالغايات؟ نستطيع أن نقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى عبثية؟ حاشا أن نقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى عبثية، بل أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات، لها غايات معينة. نقول له أيها الأشعري، إحنا عندنا دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي، دليل نقلي من الشريعة. الدليل العقلي أقول له والله عقلي بالبديهة يرى أن العاقل إذا فعل فعل لا بد أن تكون له غاية معينة من فعله، والعاقل لا يفعل الأفعال العبثية، والله سبحانه وتعالى سيد العقلاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب العقل للخالق، فكيف الله سبحانه وتعالى يكون فاقد لهذه الغاية من فعله، ويكون فعله بدون غرض معين، ويكون فعله عبثي؟ سبحان الله، يعني هذا الأشعر شلون يفكر هيك؟ لكن إنما وردت في ذهنه شبهة معينة، لهذه الشبهة هو اندرج بهذا المندرج. زين، نقرأ هذا المقدار. قال المصنف: أفعاله تعالى معللة بالغايات، إن مما يستقل العقل البديهي بإدراكه والحكم به لزوم كون كل أفعاله تعالى معللة بالغايات والأغراض. شوف شو يقول المصنف، إن مما يستقل العقل البديهي، يعني العقل البديهي، البديهي قبال النظري. إحنا شنو عندنا؟ عندنا عقل، هو العقل واحد لكن من اختلاف الحيثية. إذا هذا العقل يحتاج في النظر إلى هذه القضية المعينة، يحتاج إلى برهان وإلى استدلال وإلى تفكير وإلى نظر، نسميه عقل نظري. وإذا لا والله ما يحتاج إلى استدلال ولا نظر ولا فكر، مجرد يتصور الموضوع، يتصور المحمول، يصور النسبة بينهما، يعني يصور القضية، راح شنو؟ يصدق بهذه القضية. هذا شو نسميه؟ نسميه عقل بديهي، عقل ضروري. مثل إيش؟ مثل نقول الكل أعظم من الجزء، هاي يحتاج أنا أفكر بها، يحتاج أستدل عليها باستدلالات منطقية واستدلالات عقلية، ما يحتاج. فهذه شو يسمونها؟ يسمونها من مدركات العقل البديهي، نسميها هاي بديهية، نسميها ضرورية. بينما النظرية مثل إيش؟ النظرية مثل أضلاع المثلث، زوايا المثلث تكون 180 درجة، زوايا المثلث تكون 180 درجة. خب ما راح أنا أعقلها مباشرة، لازم شنو؟ لازم أستدل عليها رياضيا، أحسب هذه أضلاع المثلث وأستدل عليها استدلال رياضي، ثم أصدق أن أضلاع أن زوايا المثلث الثلاثة تساوي 180 درجة. فأكو عقل بديهي ضروري، وأكو عقل نظري يحتاج إلى استدلال ونظر. فإش قال المصنف؟ إن مما يستقل العقل البديهي، وأكو مرة العقل يستقل بفكرة معينة ومرة لا ما يستقل بفكرة معينة. هذه شو نسميها؟ نسميها المستقلات العقلية، هاي اللي العقل يستقل بيها من دون احتياج إلى الشريعة، نسميها مستقلات عقلية. وإذا عدي برهان معين، مقدمة من مقدماته عقلية ومقدمة من مقدماته شرعية، فشو نسمي هاي؟ نسميها غير المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية. فهنا شنو يريد يقول المصنف؟ يقول هاي من المستقلات العقلية، يعني العقل لوحده من دون الحاجة إلى الشريعة يعلم بأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات. زين، قال لأنه لولا ذلك يكون، لولا أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات يكون في أفعاله عابثا حاشاه الله سبحانه وتعالى، والعبث نقص يحكم العقل بقبحه ولزوم تنزه كل عاقل عنه، فكيف بالخالق تعالى الكامل بالكمال المطلق. إلا أن الأشاعرة، الآن راح يذكر شبهة الأشاعرة، نفوا أن يكون لفعله تعالى غرضون، واستدلوا، شنو دليلكم للأشاعرة؟ استدلوا على ذلك بأنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض، مع أنه تعالى كامل لا يحتاج إلى شيء. والحق أن لفعله تعالى، هذا دليل من؟ هذا قول من؟ هذا قول العدلية، قول الإمامية والمعتزلة. الحق عبر عنا الحق، يعني القول الحق هو كذا، أن لفعله تعالى غاية، وما ذكروه الأشاعرة واهن للغاية وباطل عقلا ونقلا. باطل عقلا ونقلا، نقول باطل عقلا ونقلا، يقول نعم. نقول شنو دليلك العقلي؟ راح ينطينا دليل عقلي. وشنو دليلك النقلي؟ ينطينا دليل النقلي إن شاء الله. قال إما بطلان العقلي، فهو للبديهة اللي ذكرناه الآن، قلنا يستقل العقل البديهي للبديهة القاضية بأن لكل عاقل مدرك غاية، بأن لكل عقل مدرك غاية في فعله يتبعها ويبتغيها. هذا العقل يحكم بأن كل عاقل إلى غاية معينة في أفعاله، والفعل الخالي عن أي غرض وغاية لا يصدر إلا من الفاعل الفاقد للشعور والإدراك، كفعل المجنون، فعل النائم. المجنون أفعاله غير معللة بالغايات، ليش؟ لأنه فاقد للعقل. النائم حال نومه فاقد للعقل، فأفعاله غير معللة بالغايات. يعني مثلا النائم ويرفع إيده، نائم ويتكلم، أكل قسم من النائمين كذا. زين، فهذا فعله ما نقول هذا إلى غرض معين، ليش؟ لأنه نائم الآن، حال نومه فاقد للعقل. فكيف ننسب إلى فعل الباري تعالى الخلوع عن الأهداف والغايات، وهو الموجود الكامل بالكمال المطلق وخالق العقل والعقلاء؟ فمقتضى كماله تعالى وتنزهه عن النقص الذي تمسك به الأشاعر أنفسهم في نفي الغرض عن أفعاله تعالى، هو نسبة الغرض إليها لا العكس. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى المفروض يكون منزه عن الناقص، إذا شنو؟ مو إذا قلنا بأن أفعال ما إلها غاية، لا، إذا قلنا بأن أفعال الله تعالى معللة بالغايات، يكون شنو؟ الله سبحانه وتعالى خالي من النقص. بينما إذا قلنا بمقالة الأشاعرة فش تكون أفعال الله سبحانه وتعالى؟ يشوبها النقص. ليش؟ لأن سوف يكون هذا الفعل صادر من غير العاقل. نستجير بالله. وإن شئت قلت بيان زائد، أو بعبارة أخرى يسمى، أو زيادة توضيح، إننا ننظر إلى الفعل بحد ذاته فنرى أن كل فعل خال عن الغراض هو فعل عبثي وفاعله عابث. أي واحد مثلا سأنظر إلى شخص معين يفعل فعل، أنت تفكر في فعله، إذا كان يعني مثلا شخص معين الآن الوالد جالس وأشار إليك بيده هكذا، يعني تعال، أنت والله ما تجي، ليش؟ تقول والله هاي أفعاله، يعني هذا فعله لا غاية له. سبحان الله، هذا رجل عاقل، عندما أشار إليك أشار بيده هكذا ونظر إليك إلى غاية. شنو غايته؟ غايته أن أقبل، تعال، صح لو لا؟ زين، فكيف يصف الأشاعرة الله سبحانه وتعالى بأنه لا غاية لأفعاله؟ سبحان الله. وإن شئت قلت إننا ننظر إلى الفعل بحد ذاته فنرى أن كل فعل خال عن الغرض هو فعل عبثي وفاعله عابث، وهو بحكم العقل مذموم. الفعل العبثي بحكم العقل مذموم، فهل يصح أن نعبد إلها تذمه عقولنا؟ أنا عقلي يقول أن العابث فعله مذموم، فشلون أعبد شخص، يعني أعبد إله عابث، إله أفعال مذمومة؟ نستجير بالله. فأقول للأشاعرة أنا أعبد إله كامل من جميع الجهات ولا يصدر منه العبث. فهل يصح أن نعبد إلها تذمه عقولنا وتستقبح أفعاله؟ كلا. وهذا مقتضى القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه الذي ينفيه الأشاعرة كما تقدم. زين، ليش؟ لأن الأشاعرة لا يؤمنون بأن التحسين والتقبيح عقليان، بل يقولون الأشاعرة شنو يقولون؟ يقولون بأن التحسين والتقبيح شنو؟ شرعيان لا عقليان. وإما ما ذكروه من أنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض فهو ممنوع، كما أجبنا عليه في بداية الدرس. شلون ممنوع؟ لأن الغاية والغرض من فعله تعالى استقرار النظام الكوني، يعني راجع إلى النظام الكوني مو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، واستكمال الموجودات، هذا راجع كمال للموجودات مو كمال لله سبحانه وتعالى، فهو يعني الغرض عائد إلى غيره، إلى غير الله سبحانه وتعالى، مو عائد إلى الله سبحانه وتعالى، لا إليه، يعني لا يكون، لا أن الغرض عائد إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون الله سبحانه وتعالى ناقصا ومستكملا بهذا الغرض. زين، هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي، وإما نقلا فكأن الأشاعرة لم يقرأوا القرآن ولم يسمعوا قول الله تعالى أفحسبتم. الآن راح يذكر المصنف أربع آيات، ثلاث آيات من جهة وآذي آية من جهة أخرى، الآن نبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنتم حسبتم أن الله سبحانه وتعالى خلقكم عبث، يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنا ما خلقتكم عبثا. زين، هاي الآيات الثلاثة الأولى تشير إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست عبثية، فهو في هذه الآية يقول لقد أسأتم الظن بالله تعالى، إذ جعلتموه سفيها، نستجير بالله حاشاه سبحانه وتعالى، فحسبتم أنه خلق الكون والموجودات عبثيا، بل الله تعالى حكيم، والحكيم بحكم عقولكم لا يفعل فعلا عبثيا، بل تكون أفعاله كلها ذوات أغراض وغايات. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني إحنا ما خلقناهم لكي نلعب ولكي نعبث، إذن إلها غرض، خلقناها إلها غرض. زين. وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، شوف الله يشير يقول ما خلقنا عبثا، ما خلقنا لاعبين، ما خلقنا باطلا. فعجيب شلون الأشاعرة لم يلتفتوا إلى هذه الآيات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك، يعني الذي يظن أن الله تعالى خلق السماء وخلق الأرض باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ظن الذين كفروا، الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات باطلة، باطلة يعني شنو؟ يعني بلا غاية، عبثا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فلا يظن مثل هذه الظنون بالله إلا كافر. هذه الثلاث الآيات شنو بينت؟ بينت بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبث. زين، لكن هل توجد آية بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية معينة؟ الله ذكر الغاية اللي خلق من عدها الخلق أو لا؟ نعم، هذه الآية تشير. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، أي نعم، الله سبحانه وتعالى ليش خلق الجن والإنس؟ شوف الآية شو تقول، وما خلقت الجن والإنس، يعني الغاية من خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا خلقت الجن وخلقت الإنس ليعبدون. الإمام سلام الله عليه يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. فالمعرفة هي الغاية من خلق الإنسان. زين، نكمل هذا المقطع ثم نشير إلى نكتة في هذه الآية. قال وفي وسعك أن تلاحظ أن ما ذكرناه من الآيات على قسمين، قسم ينفي العبث عن خلقه تعالى الإنسان والسماوات والأرض وما بينهما، وقسم وهو الآية الأخيرة، هاي الثلاثة الأولى تنفي العبث، والآية الأخيرة اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يرتقي ليبين الهدف والغاية التي خلق لها الجن والإنس، التي خلق لها الجن والإنس، ألا وهي أن يفوزوا بأعلى درجات الهناء والسعادة المتمثلة بنيل مقام العبودية لله سبحانه وتعالى بالطاعة والمجاهدة. فذاك العقل وهذا كتاب الله ينطقان بتنزيهه سبحانه عن العبث، ويحكمان بأن لأفعاله تعالى كلها أغراضا وغايات. الأدلة العقلية والأدلة النقلية اللي هي في الكتاب الكريم تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أفعال معللة بالغايات. زين، نرجع لهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا إلا، يعني الإمام سلام الله عليه يقول إلا ليعرفون. زين، هذه ليعرفون شنو الغرض من عدها؟ يعني إحنا نعرف الله سبحانه وتعالى بيا معرفة، بهالمعرفة اللي إحنا جاي ندارسها. زين، المعرفة هي الغرض الرئيسي والحقيقي والنهائي، لو المعرفة مقدمة من مقدمات الغرض. بعبارة علمية، هل المعرفة على نحو الطريقية أم على نحو الموضوعية؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى، أن يعرفه فقط. هاي شو نسميها؟ نسميها غاية موضوعية، يعني موضوع الخلق موضوع الغاية من خلقة الإنسان هو المعرفة فقط، أم أن المعرفة طريق لشيء آخر؟ الله سبحانه وتعالى قال اعرفني لكي تحصل شيء آخر. منهم من قال ليعرفون المعرفة على نحو الموضوعية مثل ما الآن بينا، ومنهم من قال المعرفة على نحو الطريقية، يعني أنا أعرف الله سبحانه وتعالى وتكون هذه المعرفة طريق إلى شيء آخر. شنو الطريق اللي إلى شيء آخر؟ كمال الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يصل الإنسان إلى الكمال، لكي يصل الإنسان إلى الكمال التام، لكي يصل الإنسان إلى الكمال المطلق. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يتكامل الإنسان، لكي يحصل الإنسان على أعلى غايات الكمال، على أتم مراتب الكمال. زين، شلون يحصل على أتم مراتب الكمال؟ عندما يعرف الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف أسباب الخلق وعرف ما هي مرادات الله سبحانه وتعالى، سوف يصل الإنسان إلى كماله المطلوب، والوصول إلى الكمال المطلوب سوف يكون الإنسان ماذا؟ كاملا. وهذه هي أعلى درجات الغاية من خلقة الإنسان. الإنسان إنما يأكل لكي يكون كامل، إنما يفعل أي فعل من أفعاله ليصل إلى الكمال. الإنسان محب للكمال، الإنسان يريد أي فعل من الأفعال يوصله إلى الكمال. لكن بعض الناس تحصل عندهم شبهات، يظن أن هذا الفعل الكذائي يوصله إلى الكمال فلذلك يفعله. فلا بد نحن أن ننتهج نهج الله سبحانه وتعالى ونعرف الله سبحانه وتعالى لكي نصل إلى الكمال الحق، مو إلى الكمال الموهوم. وهديناه النجدين، الله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين، هديناه الطريقين حتى يعرف بأن هذا الطريق طريق المستقيم الذي يوصله إلى الكمال، وذاك الطريق البعيد الطريق المنحرف الذي يبعده عن الكمال. فعليكم بمعرفة الله سبحانه وتعالى لكي تصلوا إلى الكمال الأتم إن شاء الله سبحانه وتعالى. بقيت عندنا مسألة الرابعة اللي هي مسألة اختيار الإنسان، وبها ثلاث مذاهب: مذهب المعتزلة اللي هو التفويض، ومذهب الأشاعرة اللي هو الجبر، ومذهب الإمامية اللي هو الأمر بين الأمرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.